الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. في البدايه بحب ارحب بكل الاباء الاحباء والاخوات الزوجات والابناء من خدمه كنائس منطقه الخليج العربي، ودايما كل سنه في شهر يوليو في نهايه الاسبوع الاخير بيعملوا لقاء ومؤتمر روحي بيخدم الاباء الكهنه وبيخدم الزوجات وبيخدم الابناء والبنات، وبتبقى فرصه روحيه وخلوه روحيه جميله، وبتنتهي باجتماع عام لخدام عدد كبير من الخدام. الحقيقه يعني امتدح فيهم اختيار انهم يخلوا اجازاتهم متواكبه معا، فبيبقى في اجتماع يوم الجمعه القادم اذا اراد ربنا وعشنا مع مجموعات كبيره من الخدام من دول الخليج من الأقباط الموجودين اللي بيشتغلوا في هذه البلاد أسر، وبيتجمعوا بتبقى فرصة طيبة إن احنا نتقابل وياهم ونطمن عليهم. اسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ابتدينا من حوالي 6 أسابيع نتكلم تحت عنوان أسرتي مقدسة، وكنا اتفقنا في المجمع المقدس كل الأباء إن احنا هنخصص أوقات كتيرة خلال السنة من يونيو 22 لغاية يونيو 23 هنخصصها لموضوعات أسرية، كيف نبني أسرة مقدسة. الكلام ده ينفع للكبار وينفع للصغيرين، ينفع للشباب المقبل على الزواج، الشباب والشابات، ازاي نبني فكر صح في حياتنا. اتكلمت سابقا في مجموعة من المحاضرات، اتكلمت عن البداية خالص الاتحاد الفكري اللي هي فترة الخطوبة، وبعد كده الاتحاد العاطفي، ثم الاتحاد الروحي، ثم الاتحاد الاجتماعي بين الطرفين، ثم الاتحاد الجسدي. والأسبوع اللي فات اتكلمنا عن يوم الزواج نفسه، ايه اللي بنعمله قبل الإكليل وايه اللي في الإكليل وايه بعد الإكليل، وازاي تبقى بركة سر الزيجة المقدس حاضرة في حياتنا. النهاردة هنبتدي بقى ويا بعض، خلاص اتجوزنا الاثنين طرفين بقوا في بيت واحد بيتقفل عليهم باب واحد، نبتدي بقى رحلة الحياة. أكتر حاجة بنستخدمها في رحلة الحياة الكلام. والإنسان زي ما احنا عارفين هو كائن خلق الله يتميز بالنطق والعقل، ولذلك الكلام هو صناعته بتاعت كل يوم. انت بتتكلم أو بتسمع أو بتقرأ أو بتكتب، الأربع أفعال دول طبعا، غير أنك بتفكر، غير أنك بتتأمل، غير أنك صامت، يعني كل دي أفعال داخلة في هذا الموضوع. عايز أكلمك النهاردة عن مفردات الكلام الحسن. ما احنا الاثنين اللي اتجوزوا بيبتدوا يبنوا بقى قاموس من الموضوعات ومن الكلمات ومن الحوار اللي ما يبقى ما بينهم. فازاي نحط كلمات وحوار يكون حسن حلو زي ما هنتكلم وياكم. بس عايز في الاول اقرا مقطع من الاصحاح الثالث من رساله يعقوب الرسول، المقطع اللي بيتكلم عن اللسان. في الاصحاح الثالث بيقول: لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي، عالمين اننا ناخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل، قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هوذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فتدير جسمها كله. هوذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما، هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. فاللسان نار عالم الاسم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون، يضرم يعني يولع في دائرة الكون ويضرم من جهنم، بياخد النار بتاعته من جهنم. لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يزلل، وقد تزلل للطبع البشري. وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يزلله، هو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا. به نبارك الله الآب، وبه نلعن الناس الذين تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. انت يعقوب الرسول بيتعجب. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا، ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ مش ممكن. هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. أمين. أكتر شيء بنستخدمه في حياتنا داخل البيت هو الكلام، وبياخد أشكال كتير. لكن عايز الأول أدخل وياك في نوعيات الحوار. الكلام يعني الحوار. الحوار حوار ممكن يكون قصير أو حوار طويل، في موضوع عابر أو موضوع مهم، بيختلف حسب الموقف. عايزك تعرف إن الحوار له ثلاث أشكال. ثقافة الحوار ناخده ندي ويا بعض، أو ثقافة الشجار نتخانق ويا بعض، أو ثقافة الجدار كل واحد يبقى لوحده ننعزل. عشان كده الكلام له فن وله أصول. ولما أقول قدرة الحوار يعني واحد قادر يفكر، والتفكير ده قادر يعبر، والتعبير ده قادر يقدر. خد بالك من الثلاثية الجميلة دي. يعني الحوار يعني واحد قادر يفكر، بيفكر كويس في الموضوع اللي هنتناقش فيه مهما كان صغير، لكن كمان بيفكر بيقدر يعبر، لأن في واحد ما بيقدرش يعبر أو يسيء التعبير. وكمان مش التعبير وبس، ده بيقدر يقدر الكلمة اللي طالعة منه هتعمل ايه في اللي قدامه، هتأثر فيه ازاي. ده في كلمة ترفع لفوق، وفي كلمة تنزل لتحت، وفي كلمة تجرح. علشان كده قالوا في الأمثال القديمة: قلب لسانك في فمك 7 مرات قبل أن تتكلم. يعني قبل ما تطلع كلمة اقعد قلبها في لسانك 7 مرات، الكلمة دي مناسبة ولا مش مناسبة، تتقال ولا ما تتقالش، وقتها ولا مش وقتها. موضوع خطير. وكتير بنسمع عن خصومات بتحصل في البيت الواحد بسبب كلمة، كلمة اتقالت. يمكن سمعتوا القصة دي. هما متجوزين بقالهم 9 سنين، هو كان من أسرة بسيطة، هي كانت من أسرة مقتدرة، والأسرة المقتدرة دي سندته لغاية ما كبر. ففي يوم قاعدين يتعشوا بالليل، الساعة بالليل بيتعشوا بعض، وهي عايزة تحكي له حكاية. فابتدت الحكاية وقالت له: أنت فاكر لما كنت فقير مش لاقي اللضة؟ دي بداية الحكاية. كويس؟ لما قالت له الكلمة دهيت زعل وغضب وكانت مشكلة كبيرة في البيت عشان كلمة. كان ممكن تقول الحكاية من غير المقدمة دي. فهي إنسانة لم تحسن اختيار الكلمة اللي عايزة تقولها. هي ما غلطتش، هي قالت حاجة حقيقية، حاجة كانت موجودة. هو كان فقير فعلا مش لاقي اللضة، لكن ما تتقالش كده. واخدين بالكم؟ زي بالظبط ماما اللي مسكت ابنها اللي عمره 10-11 سنة وبيغني، فقلت اسكت انت صوتك عامل زي صوت حاجة بتمشي على 4. كويس؟ ده ماما اللي قالت، وقالت لابنها اللي هو يعني حتة منها. الوقت جات له عقدة نفسية، ما يقدرش يتكلم بعد كده قدام حد. ليه؟ ده ماما اللي قالت. ده انت او انت ممكن تقول كلمة للطرف الاخر تتعبه جدا كلمة. وتعالوا نتكلم ثقافة الحوار. زي ما قلت لك، عايز الواحد قدرة على التفكير والتعبير والتقدير، يقدر الكلمة، يقدر الموضوع، يتفتح دلوقتي ولا لا، يتقال بأنهي صورة. ثقافة النوع الثاني من الثقافة بقى اللي هو الناس اللي بنسميها ثقافة الشجار، اللي بيتخانقوا ويا بعض. دول داخلين عشان كأنه داخل معركة عايز يكسب، لو فتحوا موضوع بينهم بين الاثنين. الثقافة ده هي ممكن يتريقوا على بعض، ممكن يسيئوا الظن، ممكن يحكموا من غير ما يدرسوا الموضوع كويس. واحد داخل يتخانق، لما أخذ في الكلمة يعني هقولها، داخل يتلكك، يتلكك، يمكن الصورة كده توصل أكتر. أما ثقافة الجدار وهي الأصعب، إن كأنه واحد بيكلم الحيطة، واحد بياخد دور بني آدم والطرف الآخر بياخد دور حيطة. حيطة يعني إيه؟ يعني نوع من العزلة، نوع من الشك، نوع من ما يردش، ياخد الصمت اللي ملوش معنى، كأنه مش بيعبر كلام الآخر. عشان كده بيسموها ثقافة الجدار، واحد بيمشي ويخبط في الحيطة. نسيبنا من ده كله وتعالوا نتكلم على مفردات الكلام الحسن. الكلام الحسن، طب الكلمة هتقوم على ايه؟ عايزك تحفظ الآية دهيت في سفر الأمثال 16-24. تعبير جميل وبليغ، يقول كده: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. أقولها تاني: الكلام الحسن، احنا جوه البيت، احنا في أول يوم جواز، احنا بنبني قاموس مفردات كلامنا وحياتنا، احنا بنختار الكلام اللي هيبني بيتنا. اكتر حاجة هنستخدمها في هذه الاسرة هو مواضيع الكلام. النهاردة هو وهي، وبعد شوية هيبقى عندهم ولادهم وبناتهم، وهيبقى في كبار وصغيرين، وبقت محور الكلام كله بيدور تحت الآية الجميلة ده هي. الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. شفاء للعظام يعني الصحة الكاملة. انتوا عارفين العظام جواها ما يسمى او ما يعني يمكن تسميته بالنخاع، والنخاع ده اللي بيكون كرات الدم الحمراء، دي المصانع صحة. يبقى الدم كده بالاكسجين بتاعه، كرات الدم الحمراء، مليان صح، شفاء للعظام. تعالوا ناخد مفردات الكلام الحسن. أول مفرد مفترض في حياة الأسرة هو كلام الحب. كلام الحب، وكلام الحب مش بمعناه الفاضي أو الفارغ زي ما بنشوفه يعني أو بنسمعه. كلام الحب بيعمل نوع من الشبع العاطفي. والكلمة الحب وكلمة أنا أحبك أو أنا أحبك، الكلمة دي في حد ذاتها لها مفعول السحر جوه نفس الإنسان كبير أو صغير، والكلمة نفسها أنت عارف يا ابني أن أنا بحبك، لكن أنت ما نطقتش الكلمة. ومنين بتقول أنت عارف يا ابني أن أنا بحبك؟ ما يمكن تكون أنت بتتكلم في تليفون لكن صوتك مش واصل للآخر، أنت عمال تتكلم لكن صوتك مش واصل، في عيب في الجهاز، عيب في الخط، كيف ما يكون يعني. فكلام الحب المتبادل ما بين هو وهي في غاية الأهمية، ولما بيتقال بطريقة رصينة ووقورة وحلوة وتكون مفهومة عند الطرفين. والنفس الشبعانة من العسل، العسل هنا هو الحب، النفس الشبعانة من العسل بتدوس، النفس الشبعانة مهما شبعت وارتوت تقدر تدوس أي حاجة برا حتى لو كانت بإغراء مثل العسل. خد بالك إن كل طرف لما بيشبع من كلام الحب لا يمكن أن يؤثر فيه الكلام الخارجي مهما كان فيه كلام من برا. ما هو بيشتغل وهي أحيان بتشتغل، هو بيتعامل في مجتمع هي بتتعامل في مجتمع، يا ترى البيت في هذا الدفء العاطفي؟ وأظن أنا حكيت لكم حكاية على متأسف على الكحة دهيت، يصغر تغيير الجو من النمسا لهنا، إنك عندهم حر جديد شوية وعندنا برضو، فواحد خد كده شوية برد يعني. هو وهي متجوزين من 30 سنة، هي راحت طلبت الطلاق، فالقاضي بيسألها بيقول لها بتطلبي الطلاق ليه؟ قالت له تصور يا حضرة القاضي ان هو ما قاليش انا بحبك غير مرة واحدة. قالت القاضي بص لها كده، مرة واحدة في 30 سنة؟ مرة واحدة؟ ازاي الراجل ده يعمل كده؟ فجاب الراجل، طبعا راجل كبير يعني، فسأله مراتك طلبة الطلاق؟ قال له أنا مستغرب خالص إنها طلبة الطلاق. قال له بتتهمك إنك ما قلتلهاش أنا بحبك غير مرة واحدة. فقال فعلا أنا أقر وأعترف إن أنا ما قلتلهاش إن أنا بحبك غير مرة واحدة أول يوم جواز، بس أنا يا سعادة القاضي ما غيرتش رأيي طوال 30 سنة. هو ما غيرش رأيه لكن ما عبرش، واخدين بالكم؟ فهنا كلام الحب بيسبب نوع من الشبع العاطفي والشبع النفسي، ويمكن نوعيات الكلام اللي جاية تبين أكتر إحنا بننظر للأمور دي إزاي. نمرة 2، كلام المشاركة الوجدانية. المشاركة الوجدانية طبعا الظروف النفسية عند هو وعند هي بتختلف من يوم للتاني للتالت للرابع، والظروف النفسية دهيت واختلافها لازم كل واحد من الاتنين بيبتدي يفهم الآخر، فبنحتاج مشاركة كلام المشاركة الوجدانية في المناسبات المفرحة وفي المناسبات المحزنة، زي الوصية ما بتقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. هو وهي بيشتغلوا وفي يوم حر زي أيام شهر يوليا اللي احنا فيه، هو رجع بدري شوية، رجع من شغله يعني، دخل أوضته بيبتدي يغير ملابسه، فصاحبتنا بعد 10-15 دقيقة دخلت كده في يوم حر، فأول ما دخلت واضح عليها أنها زهقانة أو متضايقة، فرمت شنطتها في حتة وقلعت حذائها وقالت وهي حاسة بيه أنه هو جوه، قالت له أنا مش كنت هموت النهاردة؟ فطبعا رد عليها من جوه قال لها مش جات سليمة، وخلصت القصة. طبعا زعلت ليه؟ لأنه لم يشترك معها مشاركة وجدانية. هو صح رد كويس، وإن كان رد ناشف شوية أو رد فيه اطمئنان، أو يعني الحمد لله خلصت الحكاية جيتي سليمة، لكن كان مفروض أنه يشاركها مشاركة وجدانية، يسيب اللي في إيده ويجي صاحبنا يقعد جنبها ويبتدي يتكلم، احكي لي إيه اللي حصل، احكي لي إيه اللي حصل، وهي تبتدي تحكي الحكاية وهو يتفاعل معها وجدانيا. كلام المشاركة الوجدانية كلام مهم جدا، هو كان أب كاهن وهي زوجته، وبعدين هي بتقول له تعالى وياي نروح للدكتور أنا تعبانة شوية، وخدت معاد الساعة 5، قال بس أنا مشغول جدا، ده أنا عندي اجتماع ولازم أحضره، خدي أختك خدي أخوكي. المهم نزلت راحت للدكتور وهو راح للاجتماع. المفترض لما يرجع من خدمته أول سؤال يسأله عملت إيه عن دكتور؟ أول سؤال. لا هو رجع وجاب التليفون وضرب التليفون بيضرب رقم يعني وبيسأل واحد هي مرتك عملت إيه النهاردة في المستشفى؟ وما سألش على زوجته اللي رحت عن دكتور. طبعا زعلت ولا حق. كلام المشاركة الوجدانية، وكلام المشاركة الوجدانية ده كلام مهم جدا، وبتفوت علينا كلنا ازاي الواحد ممكن يشارك، ان شاء الله بمكالمة تليفون، ان شاء الله برسالة، وبتفوت علينا. لكن المشاركة الوجدانية تنقذ الانسان، وتديله كده كأنك بتحط مية للوردة اللي بترويها تقوم تتفتح قدامك. ونرجع نقول الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام. نمرة 3، كلام الاحترام. صحنا الاتنين في البيت، لكن زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا في 3 مفاتيح وهنبقى نتكلم عليهم بالتفصيل فيما بعد. 3 مفاتيح مهمين قوي: الاحترام والاحتواء والاحتياج، تقديم الاحترام وتقدير الاحتياج وتمكين الاحتواء. 3 مفاتيح دول اللي بيضمنوا حياة الأسرة المقدسة السعيدة. مش هنتكلم عليهم دلوقتي، لكن هيجي لهم وقت لما البيت يدخل ويبقى فيه بقى أبناء وبنات ويبتدي الأسرة تتسع شوي. كلام الاحترام، احترام في الصوت، احترام في الألفاظ، ما فيهوش سخرية، ما فيهوش تريقة، ما فيهوش كلمة تكون متعبة. في تباسط لكن ما فيش لفظ يجرح سواء من بعيد أو من قريب بأي صورة من الصور. أحيان مثلا لما عندهم ولادهم الولد ابتدى يرسم كده رسم مش باين يعني قوي، انت عايز تعمل لي فنان، انت هتعمل فنان، أو مثلا هو غاوي يصلح حاجات في البيت او يعمل حاجات زي كده، فتروح هي متريقه وقايله 7 صنايع، وطبعا تكملتها وحشه. فلازم كلام الاحترام، وكلام الاحترام خاصه امام الاخرين. ادينا جوه البيت بنقدر نتفاهم ويا بعض، لكن لو كلمه الاحترام ده هي اتكسرت امام الاخرين، زي مثلا احيان انا بقاعد بوزع البركه بعد قداس، يوم هي تستنى هو لما يجي قدامي واديله البركه تقول لي عايز اشكيلك فلان، هو ده وقت شكوى؟ مش وقت شكوى، وما يصحش قدام كل الناس. وبرضه لازم الواحد يحترم الحكايه دي، ده جوزك لازم تحترميه او دي زوجتك. كلام الاحترام ليس فيه كلمه جارحه، وليس فيه كلمة سخرية بأي شكل من الأشكال. نمرة 4 يوضح بقى، قلت لك دلوقتي كلام الحب وكلام المشاركة الوجدانية وكلام الاحترام. نمرة 4 ودي في غاية الأهمية، كلام التشجيع. التشجيع بيقولوا وراء كل عظيم امرأة. طب الامرأة دي كانت بتعمل ايه؟ بتشجع. وراء برضو كل امرأة رجل عظيم برضو كان بيشجع. وراء كل ابن اب وام عظماء كانوا بيشجعوا. واحنا بتبقى قليلة عندنا، او يعني سامحوني في التعبير، عندنا شح في ثقافة التشجيع. التشجيع ان احنا نشجع ولادنا، نشجع هو وهي قبل ما يجوا ولادنا حتى، ودايما عناية تشوف الرؤية الإيجابية في الطرف الآخر. كلام التشجيع بيدي نوع من الحماسية. أنا فاكر مرة زمان شاب عمل بحث من 7-6 ورقات عن الوسائل التعليمية، 6 ورقات كده كانوا ملونين، وكنت أنا ساعتها أمين خدمة، فمسكت الورق ده وقعدت الصفحة، حاجة يعني بسيطة خالص بس أنا عجبت بيها، إنها الورقة ملونة وهو مهتم بكل صفحة وبيورهاني، ورحت اكتب له عليها إنه ربنا يبارك العمل ده. هو الشخص ده النهاردة أستاذ جامعي للوسائل التعليمية، وكل ما يقابلني يقول لي أنت فاكر لما قعدت وياه، كنا قعدنا كده في حوش الكنيسة وعملت وياه الحتة دي، انت فاكر الحكايه دي؟ انا فاكر فعلا، بس ما كنتش مدرك ساعتها ان التشجيع بتاعي يدفعه انه يصير في المكانه اللي هو فيها النهارده. كلام التشجيع، هل بتشجع زوجتك؟ هل بتشجعها على تفاصيل حاجه عملتها، خياطتها، اكله عملتها، تصرف عملته؟ هل بتشجع؟ هل بتشجعيه في العمل بتاعه، في الهواية بتاعته، في الخدمة بتاعته، ولا هو يجي مثقل وانت تثقليه أكتر، أو العكس صحيح؟ كلام التشجيع يعطي حماسة في العمل، ويعطي تفجير في الطاقات، ويعطي الإنسان خطوة للأمام. ولما يكون التشجيع من القريب له، يعني لما يكون هو اللي بتشجعه زوجته يتقدم أكثر وأكثر، ولما تكون اللي بيشجعها زوجها هي تتقدم أكثر وأكثر. كلمة التشجيع مهما كانت الحاجة صغيرة، مهما كان الفعل بسيط، مهما كانت الأمور قليلة خالص، لكن كلمة التشجيع كلمة بتخلي الإنسان في حالة من حالات الشبع وحالة من حالات الزهو جواه، فرحان. كلام التشجيع، هل في مفرداتكم كلمات التشجيع؟ حتى في الأعمال البسيطة، تقديم حاجة بنشربها، حاجة بنأكلها، حاجات البسيطة جدا. مثلا دخلت البيت لقيت ان الترابيزة دي متغير مكانها ومحطوط هنا مش عارف وردة او حاجة بصورة تانية، هل لفت نظرك؟ هل شجعت؟ هل قلت كلمة؟ ولا هو كله بيعدي وخلاص؟ شيء مهم جدا الحكاية ده، هي نحطها قدام. كلام التشجيع احد مصادر الفرح جوه البيت، جوه بيت هو وهي. نمرة 5 مرتبطة بنمرة 4، كلام المديح، المدح. يا سلام لما هو يقعد يمدح زوجته حتى قدام حد من القرايب، حد من الأحباب، حد من الأصدقاء، والمديح العائل، المديح الجميل، المديح اللي ما فيهوش نفاق، مش المديح اللي هو بأي شكل كده وبأي كلام وبس، لكن المديح اللي فيه رزانة. يا سلام لهي تمدح زوجها مرة من المرات كان هو وهي قاعدين يعني بيزوروني زمان، وبعدين هم بيحكولي على مناسبة حضروها مناسبة بس بعيد عن بلدهم، يعني سافروا. بتقول ايه؟ بتقول وسافرنا وكان الاتوبيس زحمة، باين كان فيه هو اللي بيحكي، متأسف هو اللي بيحكي الأول، الاتوبيس كان زحمة، كان فيه حوالي 20 شخص. راحت هي ردة وقال ايه؟ لا لا لا، دول كانوا 50. اوكي، وصلنا هناك والبيت وعملوا مايدة، ده الراجل بيقول عملوا مايدة، كنا قاعدين على المايدة 30 واحد. قالت لا لا لا، كانوا 60. خلصت الجلسة عشان ما طولش على حضراتكم، هو يقول الحقيقة وهي تقول لا لا لا، كأنهم متفقين يعني سوا. هو أنا المستمع هيهمني 50 ولا 20؟ ما تكوني ناصحة شوي، ما تكوني عاقلة شوي. هو سواء اللي حاضرين هوا أنا هروح أعدهم، مش هروح أعدهم، لكن ما تتقلش لما أنت تبي قاعدة بتكذبي ما يذكره زوجك، أنت بتقللي من مكانته. خليكي ناصحة في الكلمة دهيت، في العبارة اللي تقال. كلام المديح معناه أن الإنسان يتكلم ويمدح وبعقل، والمديح ده هو من غير ما الآخر يسقط في الغرور، يعني من غير ما يكون الآخر أنا عمال أضيف عليه صفات مش موجودة عنده. كلام المديح اللطيف. يعني مثلا تقول على بنتها دي على فكرة يا أبونا دي بتساعدني كتير في المطبخ، كلمة لطيفة خالص. على فكرة دي شاطرة، ده بتعرف تطبخ كذا، وهي تكون بنوتة صغيرة كده 10-12 سنة. مجرد كلمة زي كده مديح. لا مثلا لما هو بيشتغل كتير وبيتعب وفي مجهود يعني أو مجهود في السفر أو حاجة، وهي مقدرة، لكن مقدرة ان المجهود ده هو بيبقى له ثمر، بيتعب علشاننا كتير، ده سفره ده بياخد منه مجهود كبير في الوقت وفي المجهود وهكذا. كلام المديح كلام يعطي الانسان نوع من الفرح ايضا الداخلي. نمرة 6، ونحن بنتكلم على مفردات الكلام الحسن. نمرة 6 كلام الاعتذار، وربما كده هنخش بقى في الحاجات الصعبة شوي. الاعتذار. كلام الاعتذار بين الزوج والزوجة ينهي مشكلات كتيرة خالص. فلان فلانة أنا صدقيني ما خدت بالي من الحكاية ده، أنا متأسف. فلان الموضوع عدى عليا وأنا يعني ما كنتش واخد بالي، أنا بعتذر، أنا أخطيت في حقك، أنا أخطيت في حقك. كلمة الاعتذار تنهي 90% من المشاكل اللي موجودة أو اللي ممكن تبقى موجودة ما بيننا في مجتمع البيت. وده كمان يخلينا نقول بعض الكلمات اللي بتخلي الإنسان الحوار بيكون حوار فيه ندى حلو. مثلا كلمة لو سمحت، ما أنا ممكن أقول له هات حاجة الفلانية، أو هاتي الحاجة لو سمحتي من فضلك، أو كلمة متشكر. أحيانا الكلمة دي بتبقاش موجودة في البيت، أو كلمة أخطيت متأسف. كمان كلمة حاضر. كلمة حاضر عليها بتوع علماء اللغة ان موسيقتها، موسيقى كلمة حاضر على الودن مريح بعكس كلمة لا. كلمة لا مدببة تقوم تتعب الودن، كلمة حاضر كلمة مريحة. يا ترى في بيتنا في كلمة حاضر بتتقال، ولا روح شوف انت عملت ايه، ولا هبقى اشوف الحكايه ده هي وبشخط وبغضب او بنبره صوت مش مقبوله. كلمه الاعتذار، وارجوكم للاثنين اللي اتجوزوا جداد وانتوا بادئين بقى حياتكم، من فضلك حط كلمة الاعتذار دايما قريبة للسانك، وعشان لما ربنا يبعت لكم أبناء تعلموهم نفس الفضيلة ده، هي إن هو يشعر بالخطأ ويقول أنا متأسف أو أنا أخطيت، أو يقول كلمة حاضر أو كلمة متشكر، الكلمات اللي بتخلي مفردات الحوار مفردات حلوة إنسانية. كلمة الاعتذار جاي عليها الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. الكلام اللين دي كلمة الاعتذار تصرف الغضب. أحيانا هو غضبان وهي غضبانة، النار لا تطفئ النار، الماء يطفئ النار. هو غضبان وهي غضبانة، نار ونار، طب هنعمل ايه بقى؟ هو غضبان، اتعلمي ازاي تكوني مية في اللحظة دي. هي غضبانة، اتعلم ازاي تكون انت المية اللي تطفي النار دي. وحط في بالك ان الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع ما حين بقى يخشوا في كلام، هو يقول كلمة وهي تقول كلمتين، وهو يبقوا ثلاث كلمات، والصوت يعلى والنبرة تحتد. الكلام الموجع يهيج السخط ويسبب عكارة جوه البيت. ولو جينا نقيس ضغطهم، الضغط البلاد بريشر، لو جينا نقيسه في الوقت ده نلاقيه عالي جدا، ولو جينا نشوف نبضات قلبهم لقيها عالية جدا. طب وما هي الفائدة؟ طب ما هو الأمرين دول هيأثروا على صحة الناس الموجودة عليك وعليك. كلمة الاعتذار كلمة تحل مشكلات كثيرة. نمرة 7، كلمة الشكر. نشكر ربنا، وكلمة الشكر هنا بتدينا روح مسيحية للمكان، للبيت. وزي ما قلنا، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. نشكرك يا رب على نعمك الكتيرة بتدهنا. كلمة الشكر، وكلمة الشكر ده هي على أصغر حاجة. وكلمة الشكر ده هي تبقى في لسانك ولسانك باستمرار. نشكر ربنا في المكان الفلاني، في الشغل الفلاني، في المرتب الفلاني، في العمل الفلاني، في الشقة اللي قاعدين فيها، في البيت، في الحاجات اللي موجودة عندنا، في ملابسنا، في صحتنا، في خروجنا. كلمة الشكر، نشكر ربنا. وليست موهبة بلا زيادة إلا التي بلا شكر. يعني البيت ما يزدادش. هو وهي، هو خطبها وأسرتها، سألوا عندك شقة؟ فقال لهم اه. قالوا نشوف، راحوا شوف الشقة، قالوا لا ما نتعجبناش الشقة دي، فكت الخطوبة. سنة 6 شهور وخطب بنت تانية. هو كان إمكانياته محدود، شاب. عندك شقة؟ آه عندي شقة. طب عايزين نشوفها؟ لا الشقة دي في الحتة دي مش مناسبة. الكلام اللي بيتقال في مثل هذه المواقف. صاحبنا تعقد. بعد سنة راح خطب بنت، وهو قاعد وياهم ما قالولوش عندك شقة، فاستغرب. فهو اللي فتح الكلام، قال لهم مش هتسألوني عندك شقة؟ فردوا عليه رد لطيف قوي، قالوا له يعني ما هو بما انك جاي تخطب ضروري عندك شقة. قال اه انا عندي شقة بس لازم تشوفوه. قالوا احنا موفين اي شقة في اي مكان، المهم الانسان لازم تشوفوه. راحت البنت وياه شافوا الشقة، قعدت تمدحها، الشقة دي كويسة مكانها حلو، وقالت صفاتها الحلو. بعد كذا شهر اتجوزوا. قصة دي حقيقية. بعد كذا شهر اتجوزوا. شغله بعد شهر من جوازه منحوا شقة في عمارات جديدة بيعملها مشروع. فبسأله بقول له فلان مبروك الشقة، قال لي ده علشان فلانة اللي هي بقت مراته راضية، راضية من أيام الخطوبة، لأنها راضية ربنا بعت الشقة الجديدة دي، ودي أحسن 100 مرة من اللي احنا فيها وابتدينا فيها. حياة الرضا، حياة الرضا مرتبطة بالشكر جدا. والبيت اللي فيه كلمة التذمر، ودي كلمة مش من كلمات الكلام الحسن، يعني التذمر الدائم يضيع بركات البيت. يبقى ربنا عمال يعطي بركة وصاحبنا هو أو هي متذمرين، ثم البركة تمشي، يصير البيت بلا بركة، بلا بركة. كلام الشكر. نقطة تانية أو نوع تاني من الكلام اللي هو كلام الإرشاد الإيجابي، مش كلام الأوامر، كلمة الإرشاد، يعني بيرشد هو أو هي، بترشد بس بصورة إيجابية. كلمة الإرشاد بصورة عامة الكلمة الإيجابية، في مثلا لو تيجي تصحي عيالها عشان يروحوا الكنيسة تقول له فلان مش هتقوم تروح الكنيسة ولا تأخرت، اللي نايم هيقول ايه؟ تأخرت، ده جت من ماما، ده ماما عطتني المبرر ان انا تأخرت اكمل نوم. وفي كلمة ان انا برشد بطريقة محببة لولادنا، مصحوبة الكلمة بالحب مش بالأوامر او النواهي، مش بكلمة لازم. احيانا هي بتحب تروح الكنيسة كتير، لكن هو ظروفه يمكن ما بتسمحش انه يكون بنفس الكثرة، تكون هي ما بتشتغلش وقتها متوفر شوية، هو يكون شغله يوم اجازته بيبقى تعبان، ما بيقدرش في كل يوم اجازة يقدر يكون وياه، بتختلف الاحوال. يعني ازاي نتعامل مع الامر برفق، بحنية، بمشورة ايجابية، بروح الاقناع، بروح التشجيع. يعني انا بفرح لما بحضر القداس وياك، ما هو القداس هو القداس، بس وجودك ووجودي وياك او وجودك ويايا بيسبب لي نوع من الفرح، حاجة ايجابية. كلام الارشاد، الارشاد الروح. مثلا ممكن نختلف في حاجة، طب ايه رأيك نصلي للادي وبكرة الصباح رباح، ربنا يحل الموضوع بكرة. طب ايه رأيك نروح ناخد، ايه رأيك ما ناخد مشورة فلان او فلانة، سواء حد من الاكليرس او حد من العائلة، ناخد مشورة. في توجيه ايجابي كده رقيق في الامر. نمرة 9، ودي لازم نتعامل معه عشان كده خليناها في الاخر، كلمة العتاب. العتاب، الامر لا يخلو من عتاب هو اللي هي او هي اللي هو، بس العتاب لازم يبقى بحساب شديد، زي بالظبط لما بنيجي نحضر دواء لازم الحكاية بالملي او بالنقطة او بالاقل بجزء من الملي جرام، لازم بحساب. كلمة العتاب، إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه، عاتبه بينه وبينك. وكلمة العتاب هنا لازم تكون مصحوبة أيضا بروح الحب. وأنا أنصحك إنك قبل أن تعاتب أو قبل أن تعاتبي ارفع الأمر في صلاتك، يعني وأنا واقف كده في الصلاة بقول أنا واخد على خطري من فلانة في كذا، يا رب ارفع الحكاية ديت وارفع لو في مرارة في قلبي، وهي بالمثل. قبل ما تعاتب بالكلام، وخد بالك لان العتاب ممكن يقلب لحاجة صعبة جدا، واحيان يجرح والجرح يستمر او على الاقل يترك اثر. فكلمة العتاب كلمة لازم نتعامل فيها يعني بحساب شديد جدا وبمقياس شديد جدا، لئلا يأتي بصورة عكسية. نمرة 10، كلمة الصلاة. كلمة الصلاة، انت وانتي بيتنا اللي فيه صلاة، وإحنا الاتنين بنرفع كلمة الصلاة وبنصلي، والكلمة ده هي بنصلي فيها سواء من أجل بعض أو بنصلي من أجل آخرين في أي ظروف الحياة طبعا المتعددة. لكن كلمة الصلاة كلمة لما تملى بيوتنا بتحفظ بيوتنا، ومن كلمة الصلاة اللسان بياخد على كلمات حلوة، كلمات بقى الجميلة اللي ممكن ربنا معاك، كلمة حلوة، ربنا يوفقك في الموضوع بتاع النهاردة ده، ربنا يسترها معانا كلنا، احنا مش عايزين من ربنا غير الستر والصحة، ربنا يبعد عنا كل شر. الكلمات الحلوة ده هي دي مستمدة من روح الصلاة اللي ممكن الإنسان يقدمها. المهم إن الكلام الحسن شهد عسل. ابني في بيتك لكي تكون أسرتك مقدسة، ابني شهد عسل، ابني كلام حسن حلو للنفس، بيتك دايما مليان فرحان، بيتك دايما فرحان، وأيضا شفاء للعظام، فيه الصحة والحيوية. واحذر من كلام الغضب، الصوت العالي، إدانة الآخرين، السخرية من الآخرين، كل ده احذر منه وحط قدامك شعار وانت لسه بتبني بيتك الجديد، يقول الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام. وفي سفر الأمثال في موضع آخر يقول لسان الحكماء شفاء. الكلمة اللي بتطلع منك بتبقى الشفاء الجيد بالنسبة. هذا هو أو هذه هي مفردات الكلام الحسن اللي ممكن يكون قاموس يبقى في البيت، يبتدي مع أول يوم ويستمر في الحياة، ولما ربنا يبعت أبناء يعيشوا بنفس الطريقة ده. أحب أقول لكم إن احنا الأسبوع اللي فات حضرت مؤتمر شباب القبطي لإبرشياتنا القبطية في أوروبا. المؤتمر ده كان في فيينا عاصمة النمسا، والمؤتمر ده بيتم من سنة 20، متأسف من سنة 2000 يعني. والحقيقة في البداية كان برعاية البابا شنودة، وكان بيبقى مسؤول عنه نيافة الأنبا موسى ربنا يديله الصحة، واستمر كذا سنة، لكن توقف في السنتين بتوع كورونا. وكانت فرصة السنة دي المؤتمر رقم 20 اللي كان مفروض يتعمل سنة 2020 لكن تأجل، فكان السنة دي موجود. جمع حوالي 600 شاب وشابة من سن 18 سنة لسن 30، وحضر فيه حوالي 15 من الأباء الأسافة. كان فيه 3 أو 4 أباء أسافة من مصر جم وحضروا وشاركوا، وبجوار أسقفة أوروبا يعني في الإبرشيات. كانت فرصة طيبة جدا، وكان مؤتمر دسم، كان العنوان بتاعه الكنيسة أمي، الكنيسة أمي. وطبعا مؤتمر زي كده لشباب أوروبا وعنوان كنسي، وشبابنا اللي كان بيسبح كانوا بيسبحوا بسبع ثمان لغات، وبيصلوا الأباء الأسقفة والكهنة بيصلوا بكذا لغة، والشمام سيردوا عليهم باللغات. ده صورة جميلة قوي لكنيستنا في قارة أوروبا. والحقيقة الأباء الأسقفة بيبذلوا مجهود كبير خالص في الخدمة، وياهم الأباء الكهنة والأباء الرهبان اللي بيخدموا مجهود كبير جدا إنهم يحفظوا أولادنا وشبابنا وبناتنا في هذا العالم وسط تحديات شديدة للغاية، لكن وجودهم جوه الكنيسة بيدي صورة جميلة خالص. إبرشية النمسا ونيافة أنبا جبريل أسقف النمسا والقطاع الألماني من سويسرا مع مجمع الكهنة ورهبان دير الأنبا أنطونيوس في فيينا. كانت فرصة جميلة أنهم يستضيفوا وقدموا الحقيقة خدمات كثيرة لهذا المؤتمر. استضافوا المؤتمر لما أعداد تبقى بالميات كده من ناحية الأكل، من ناحية النظام، من ناحية المحاضرات، من ناحية القاعات، من ناحية ترتيب كل شيء، وتم بخير وبسلام وكان فرصة طيبة خالص. أنا حضرت مرتين، المرة رقم 14 كانت في أمستردام في هولندا، وده كان مؤتمر رقم 14، وده المؤتمر تاني مرة حضرته كنوع من التشجيع في وسط مع الأباء بنشجع شبابنا وشاباتنا. نشكر الله، كان مؤتمر جيد وكان مؤتمر ناجح جدا، وولادنا خدوا جرعات روحية عالية. وأجمل ما كان في المؤتمر ده مشاركة جلسات الحوار، كان في وقت كتير جدا يقعدوا الحضور الشباب اللي حاضر مع الأباء الأسافة في مجموعات، والأباء الكهنة في مجموعات كتيرة للأسئلة وللحوار بجوار المحاضرات اللي خدوها. نشكر ربنا، ويعني مؤتمرات شباب في أوروبا، مؤتمرات شباب في أمريكا، بنحاول نحفظ الأجيال اللي طلع الجيل الثاني والجيل الثالث وهكذا في كل مكان. نشكر الله ونطلب صلواتكم دائما.
إن الليلويا ذوك سابت ريك أيوك أجيب نيف ماتي كنك
أيك يسوس يونا سونيون
نامين تنوشي بولي غويا مجيو بن شويس يسوس بي خريستوس
كريني
او يسوع تيم بيكلا او سوتيمون او راينان اگچيت خريس موسيستيميت اوي بنتيمت شي سيد
تيمت خلوي انت
ياكوب بنو انت ما سوسا بكات يسوع بنت داويد تي صوفيا انت سولومون
انما براكليزون زيت ابيجن يا بوستولوس
يوسف اي ار اي بون خنم بتهويرت فين بنيوت الطايوت نار شيرفس بابا افاتا وادروس نم بنيوت نيبسكوبوس اف اغابيوس نم بنيوت نيبسكوبوس نيت كيني من فنوت تيت فيف ايتا جروهي جنو افرونوس ان عن ميشن ربين مامتيو ان هيريني كون تفبيو ان نوغا جيتيرو صابر سيت انو اتشارف جين كولم توبي بخريسوس ريغون تفكان انو فيناني فولخن او هيريني كتاب افنيشتين نوي كيريال ايسون كيريال
ايسون كيريال لوغيسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو اسيميتون ياكوني
ورغوين بي اسمو ليترأف الله علينا وبارك نوزو رجع علينا وارحمنا رب خل شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بجارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السمائية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ أدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركاتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قواتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي
أمين سشوبي.
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلام قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات
ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم
ومع روحك أيضاً.